بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، ففي هذا اليوم أقف مع هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي عمر ابن أبي سلمة، وعمر هذا يقول كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بأن عمر كان ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أمه أم سلمة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر بأنه كانت تطيش يده في الصحفة، تطيش يده في الصحفة، يعني لما جلس يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام يقول طاشت يدي في الصحفة، يعني يأكل من هنا ومن هنا ومن هنا. فأدبه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمر فما زالت تلك طعمتي. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تأديب أصحابه وعلى دلالتهم على ما فيه الخير والصلاح لهم. الأمر الثاني استجابة الصحابة رضي الله عنهم لتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام وعدم مخالفته في ذلك. الأمر الآخر أن دين الإسلام يشتمل على عقائد وعبادات وأخلاق وآداب وسلوك، والآداب والأخلاق والسلوك أخذت مساحة كبيرة من نصوص القرآن والسنة. ولما كان الجلوس على المائدة يحتاج إلى مثل هذه الآداب والأخلاق والقيم نبه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك مرارا. وهذا الحديث اشتمل على ذكر ثلاث آداب من آداب الطعام. أولها التسمية على الطعام، وهي يقول بسم الله، هذه الأدب الأول. وقول بسم الله لغرض البركة، بسم الله آكل، يعني قل بسم الله يعني آكل، بسم الله آكل، يعني تستعين بالله عز وجل وتطلب منه البركة. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا بأس بزيادة بسم الله الرحمن الرحيم على الطعام على خلاف النحر، نحر الأضاحي والعقيقة مثلا. والراجح من أقوال أهل العلم أن يكتفى بالتسمية دون البسملة، يقول بسم الله بسم الله، هذا أدب عظيم، وهذا يكون عند بداية الأكل، عند بداية الأكل. فإذا نسي الإنسان ذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يقول بسم الله أوله وآخره، يعني إذا نسي أن يأكل أن يقول بسم الله في أول الطعام يقول بسم الله أوله وآخره، أو على أوله وآخره، أو في أوله وآخره. الأدب الثاني الأكل باليمين، الأكل باليمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك. فللإنسان يدان، يمين وشمال، يمين وشمال، فأرشده إلى الأكل بيمينه. ذلك أن اليمين تشرع لما هو من الأشياء الطيبة، وأما الشمال فللأشياء المستقذرة. قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، يأكل ويشرب بشماله، ولذلك قال له كل بيمينك، وهذا أدب عظيم. سواء أكل الإنسان بيده مباشرة أو أكل بملعقة أو بشوكة، يأكل بيمينه ولا يأكل بشماله. الأدب الثالث قال وكل مما يليك، يعني مما هو أمامك، مما هو أمامك، هذا أدب ثالث أيضا من الآداب التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا نلحظ هناك آداب أخرى، وهو تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان يأكل مع الصغار، لأن عمر بن أبي سلمة كان صغيرا، ولذلك قال له يا غلام، والعرب تقول للغلام الذي دون البلوغ، الذي لم يبلغ، قال له يا غلام، فهذا يدلنا على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وتعامله الحسن مع الصغار ومع الكبار. الأمر الآخر جواز أكل الصغار مع الكبار، جواز أكل الصغار مع الكبار. هذه بعض الأحاديث، هذه بعض الأحكام والمسائل والفوائد المنتقات من هذا الحديث العظيم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا توفيقا دائما. سأل الله جل وعلا لنا ولكم البصيرة في الدين، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم، تفضل.
الله يحييك، اللي أحبكم في الله شيخ عزيز شيخ إسحاق.
أحبك الله، جزاك الله خير.
وأيضا مستمعنا الدائم أبو عايد، أني أحبه في الله، يعني ما أعرف.
الله خير، الله يحفظك، تفضل تفضل أبو كريم.
في سؤال للشيخ بخصوص الأبراج اللي هو يعني أبراج السرطان والحوت، هذه اللي هي الناس تداولها، مش بخصوص الطالع انه الناس تعرف ما سوف يحدث، ولكن بخصوص انه يكون عنده ايمان او التحدث موضوع مثلا والله برج السرطان عنده صفات كذا، برج الحوت عنده صفات كذا، فهل هذا يجوز يعني التحدث فيه، او خلينا نقول الايمان او الايمان فيه انه فعلا هذا مثلا اذا كان من برج السرطان يكون في بينهم صفات مشتركة، إذا كان من هذا البرج يكون في صفات مشتركة بينهم، مو على أساس إنه ما سوف يحدث مستقبل بخصوص الصفات يعني تبعت كل برج
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير أبو كريم، تسمع رد الشيخ. نعم الشيخ، سؤال أبو كريم بالنسبة للأبراج، ويقول إذا كان الشخص يقرأ عن الأبراج من باب يقول ليس باب الطالع أو علم الغيب و التكهن بأمور الغيب، لكن باب يقول للإمام والعلم بها المعرفة، يعني فالشيخ يقول معرفة صفات يعني من ولد في هذا البرج أو أخلاقها وغيره.
الحمد لله. أما بعد، فالله جل وعلا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وبين النبي عليه الصلاة والسلام حدود ومعالم هذه البعثة بدلالته الناس إلى ما فيه نجاة في الدنيا والآخرة. وقد أبطل النبي عليه الصلاة والسلام العقائد الفاسدة التي كان عليها أهل الجاهلية من السحر والكهانة والعرافة، ومن التعلق بالنجوم تعلقا يقوم على الاعتقاد بأن لها تأثير مباشر في الناس، سواء على ذوات البشر أو في ما يتعلق بالحوادث التي حولهم. ولذلك الله عز وجل إنما خلق النجوم لثلاث علامات يهتدى بها في ظلمات البحر، البر والبحر، ورجوما للشياطين، وزينة للسماء الدنيا. ومن اعتقد بأن هذه النجوم لها تأثير على الناس بحيث أنها تفعل وتخلق، فلا شك بأن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، كما نص على ذلك أهل العلم. وما يتعلق بقضية الأبراج والنظر فيها على قسمين تخريجا على ما سبق ذكره، فإن كان قراءة الأبراج والنظر فيها والاطلاع على أن لها تأثيرا مباشرا من حيث كونها خالقة فاعلة مؤثرة بذاتها، فلا شك أن هذا الشرك والعياذ بالله ومحرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وأما إذا اطلع عليها فقط لمجرد الاطلاع والقراءة فهذا عاص وآثم وعاص لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يختلف الحكم باختلاف المهيج والقصد والنية والإرادة. فإن كان القراءة في هذه في علم الأبراج وأيضا يصحبه ذلك اعتقاد بأن هذه الأبراج فعلا هي التي تخلق السعد والنحس والحزن والفرح وأنها لها تأثير مباشر في طبيعة الإنسان، فلا شك بأن هذا من الشرك الأكبر لاعتقاد أن هناك خالق مع الله عز وجل. أما مجرد الاطلاع فقط والقراءة والنظر فيها فهذا معصية وإثم. وهذه الأبراج في الحقيقة يعني بالنسبة لها بطلانها من حيث النص ومن حيث العقل. أما النصوص فجاءت نصوص القرآن والسنة بإبطال النظر في النجوم والاستمداد منها الأشياء التي يعني مثل ما حصل عند الصابية في عهد إبراهيم، وكذلك استمر حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام ووجد هذا عند العرب فأبطله. أما من الناحية العقلية فإن هذه الأبراج العجيب أن بعض الناس يجزم على أن هذا البرج مثلا هذا البرج من ولد فيه فإنه سيكون سعيدا، والعجيب أن هناك كثير من الناس ولدوا في هذا البرج سواء في مدينته أو في دولة أخرى أو في الكرة الأرضية ولكنهم على خلاف ذلك مما يدل على بطلان هذا النظر وهذا التعلق، ومما يدل على فساده، ومما يدل على أنه مجرد هو تلبيس من التلبيسات الإبليسية والشيطانية لأجل صرف الناس عن التوحيد الخالص وعبادة الله عز وجل عبادة بعيدة عن هذه الهرطقيات. فنسأل الله تعالى الهداية للجميع، ولذلك واجب على الإنسان أن يشتغل بقراءة القرآن وحفظه وتفسيره والنظر أيضا في دواوين السنة وكلام أهل العلم في ذلك، وأن يصحح اعتقاده وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يضر بإيمانه وبإسلامه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل محمد.
جزاك الله خير، تفضل.
وياك الله يبارك فيك، تفضل محمد.
الله يبارك الشيخ. السؤال الأول، حكم الشيخ إذا الواحد ينسى البسملة في الوضوء، هل هو ما حكم البسملة نسمي بالله، هل هذا واجب؟ ويعني مرات تشوف الواحد نفسه أنه دائما ممكن الواحد ينسى، سواء هو شو الأفضل، الاستعاذة أم البسملة؟ وإذا الواحد بشكل دائم ينسى، يعني مثلا يتوضى وما يتذكر أنه قال بسم الله، يعني هل الوضوء صحيح؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، الصلاة الفردية يعني الأيام مثلا هذه الواحد يصلي في البيت، هل يستحب أن الإنسان بنفسه يصلي لوحده يجهر في الصلوات في القراءة مثلا، هل يجوز أو فقط في الصلوات الجهرية فقط مثلا بالذات يعني المغرب والعشاء والفجر؟ والسؤال الثالث، هل يستحب الإطالة في قنوت الفجر؟ يعني مثلا الواحد يبغى يطول في الدعاء، هل هذا مستحب مثلا إذا دائما عنده في باله أدعية أنه يقنط في الفجر ويدعي ويمكن يطول بعد، يعني اللهم اهدنا فيمن هديت، أدعية ثانية، هل يستحب هذا
في قنوت الفجر؟
في قنوت الفجر نعم.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد. تسمع رد فضل الشيخ. نعم، نجي فضل الشيخ. سؤال محمد، سأل فضل الشيخ إذا كان يقول الشخص دائما يعني ينسى التسمية قبل الوضوء، ويقول ما حكم وضوءه؟ أيضا فضل الشيخ ذكر الاستعاذة، هل أيضا إذا كان ينساهل في يعني يؤثر على صحة وضوءه؟
الحمد لله. بالنسبة التسمية في أول الوضوء سنة في قول جماهير أهل العلم. وذهب بعض العلماء وهو مذهب من المذاهب المعروفة إلى وجوبها، ولكنهم قالوا تسقط بالنسيان، فمن نسي التسمية فلا شيء عليه ووضوءه الصحيح ولله الحمد والمنة، وضوءه الصحيح ولله الحمد والمنة، لكن ينبغي له أن يتعاهد التسمية. والإنسان لو ترك كل سنة من سنن الوضوء أو سنن الصلاة لا نقص الأجر ولقل الثواب، لكن كونه ينسى لا شيء عليه في ذلك. أما مسألة الاستعاذة فإن كان يقصد الاستعاذة في الصلاة فالاستعاذة في الصلاة أيضا سنة في أول الصلاة، في أول الصلاة فقط، ولذلك الإنسان في الصلاة لا يستعيذ إلا مرة واحدة في الركعة الأولى، ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة، وهي سنة هي والبسملة، ولا يكرر الاستعاذة في الركعة الثانية وما بعدها. وأما إذا قصد الأخ السائل الاستعاذة في الوضوء أعتقد لا يقصد هذا، فليس هناك استعاذة في الوضوء، وإنما هناك التسمية فقط، يقول بسم الله فقط، وإذا انتهى من الوضوء قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث عند مسلم والترمذي. زاد الترمذي في رواية محل بحث وكلام عند أهل العلم وهي منتقدة، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي حديث آخر عند النسائي بإسناد صحيح أيضا يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهذه ضابط وقاعدة مهمة جدا بالنسبة للإنسان في أذكار وأدعية الوضوء، ليس في الوضوء إلا ثلاثة أذكار، أما الذكر الأول فهو قبلي قبل الوضوء بداية الوضوء يقول بسم الله، وأما الآخران فهما بعد الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو يقول مثلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرج راديو. أيضا فضل الشيخ يسأل عن الصلاة الفردية، إذا كان يقول يصلي في البيت لوحده هل يقول الأفضل أن يجهر في الصلاة الجهرية أو يسر؟
الحمد لله، بالنسبة لي الصلوات الخمس تنقسم إلى قسمين، صلوات نهارية وصلوات ليلية. أما الصلوات النهارية فهي الظهر والعصر ويسر فيهما، وحينما نقول يسر فيهما لا نعني أن يطبق شفتيه وأن لا يحرك لسانه كما يفعل بعض الناس، لا، وإنما يحرك لسانه وشفتيه ويقرأ ولو أسمع نفسه فحسن. وأما الصلوات الليلية فالمقصود بها المغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يجهر فيهما، فإن كان إماما وخلفه من يصلي فيجهر الجهر الذي يسمع من خلفه، وأما إذا كان يصلي لوحده فيجهر الجهر الذي يسمع نفسه فقط، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يستحب أن يطيل في قنوت الفجر؟
الحمد لله، بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر محل خلاف عند أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أن قنوت الفجر مشروع في صلاة الفجر على الدوام والاستمرار، ومنهم من ذهب إلى وجوبه، ومنهم من ذهب إلى سنيته المؤكدة، وفريق آخر ذهبوا إلى أن القنوت في صلاة الفجر غير مشروع وإنما يشرع للنوازل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا ثم ترك. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن قنوت النوازل غير مشروع في صلاة الفجر على الدوام والاستمرار، وإنما هو مرتبط بولي الأمر متى ما رأى الدعاء لمصلحة المسلمين أو لرفع البلاء عنهم، فيستجيب أئمة المساجد لذلك، استجيب أئمة المساجد لذلك، ولذلك هذا هو الأصل. لكن إن صليت خلف من يعتقد ويعتنق مشروعية القنوت دائما في صلاة الفجر فلا حرج عليك، وإن كنت تعتقد مشروعية القنوت على الدوام وصليت خلف من لا يقنط أيضا لا حرج عليك والصلاة صحيحة ولله الحمد والمن.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضل شيخنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كم عدد سجدات القرآن المجمع عليها؟ ويقول هل يسأل فضل الشيخ عن عدد سجدات القرآن المجمع عليها الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله، بالنسبة لي سجدات القرآن 15 سجدة، وذكر بعض العلماء أن المجمع عليها دون ذلك، ومنهم من قال بأنها 6 ومنهم من قال بأنها 10، وبعض السجدات محل خلاف بين أهل العلم. والمشروع في حق الإنسان أنه يسجد السجدات المعروفة الآن والمذكورة في القرآن، وهي 15 سجدة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول هل ورد مجيء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء له هيئة رجل؟
الحمد لله، جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أحواله على هيئة رجل إلا مرتين، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت جبريل مرتين على صورته، يعني الحقيقية، له 600 جناح، له 600 جناح. ولذلك جبريل كان ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل. ومما صح في ذلك ما جاء عند مسلم من حديث عمر قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الحديث طويل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أتدري يا عمر من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومما صح أيضا أن جبريل نزل في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، دحية ابن خليفة الكلبي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن هذا جبريل، هذا جبريل. ولذلك لم ير النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على صورته الحقيقية إلا مرتين. المرة الأولى لما رجع من الغار مرة سمع صوتا قال نظرت فوقي فإذا به جالس بين كرسي بين السماء والأرض. والمرة الثانية رآه ليلة المعراج، وبقية الأيام بقية الأحوال كان يراه على صورة رجل.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ عبيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عبيد.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يبارك فيك.
عندي سؤال بالنسبة للقرآن.
نعم.
الآن القرآن اللي نحن نقرأه هل هو نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة؟ يعني الآن لما تقرأ مثلا البقرة ما شاء الله آياتها، هل هي نزلت بهذه الطريقة؟ كيف تجمع القرآن بهذه الطريقة؟ يعني كيف ترتب القرآن بهذه الطريقة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله
خير. جزاك الله خير أخ عبيد، تسمع رد فضل الشيخ. سؤال فضل الشيخ الأخ عبيد بالنسبة للقرآن ونزوله على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كيف كان؟
الحمد لله، أولا لابد على كل مسلم أن يعتقد بأن القرآن كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. ولذلك هذا القرآن الذي بين دفتي هذا المصحف إنما هو كلام الله، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. وهذا اعتقاد لابد أن يكون جازما مستقرا في القلب. يقول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. المسألة الثانية أن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن بواسطة جبريل عليه السلام، فهو كلام الله أنزله بواسطة جبريل عليه السلام. قال الله جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولذلك هذا القرآن أنزله الله عز وجل بواسطة جبريل. المسألة الثالثة أن هذا القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في رمضان، من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في رمضان، وكان ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام منجما. ما معنى منجما؟ يعني مفرقا على حسب الوقائع والأحداث في مدة 23 سنة، في مدة 23 سنة. فلما أكمل الله جل وعلا الدين بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأتم النعمة، نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن، وذهب فريق آخر إلى أن أن قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هي آخر ما نزل من القرآن. المسألة الرابعة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما مات حتى جمع الله عز وجل به هذا القرآن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الصحابة إذا نزلت الآيات أن يجعلوها في السورة الفلانية، فيقول اجعلوها في السورة الفلانية، اجعلوها في السورة الفلانية حتى اكتمل. ولذلك كان كثير من الصحابة يحفظون القرآن عن ظهر قلب، ويلقبون بالقراء، يلقبون بالقراء. فكان القرآن معروفا من حيث السور وكمالها. ثم لما استحر القتل في القراء في معركة اليمامة في زمن أبي بكر الصديق، انتدب أبو بكر وعمر وجمع من الصحابة بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لجمع القرآن في كتاب واحد، ولذلك انتدب لهذه المهمة الصحابي الشاب الجليل زيد بن ثابت، حتى قال زيد: لو كلفت حمل جبل لحملته، لأن المسألة كانت عظيمة متعلقة بكتاب الله. فجمع زيد بن ثابت القرآن من الصحابة، فما كان مكتوبا على الألواح أو على الجلود أو على العظام مثلا، لأنه كانت تستعمل، جمعها كاملة، فجمع القرآن في زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه بكتاب واحد. ثم وزعت النسخ إلى الأمصار، فلما جاء في عهد عثمان رضي الله عنه قال الناس: أدركوا، جاء لعثمان قالوا: أدركوا الناس قبل أن يختلفوا، لأن من الناس من لم يكن صحابيا وبدأ ينظر في بعض الآيات وربما أبدى فيها شيئا مخالفا، خاصة وأن القرآن نزل على 7 أحرف. فجمع عثمان رضي الله عنه المصاحف الموجودة واعتمد ما يسمى بالمصحف الإمام، ونسخ منه 4 نسخ وزعت في المدينة ومكة وفي البصرة وفي الكوفة وقيل أيضا في الشام، فأصبح المصحف هو المعروف عند الناس بالقراءات المعروفة، بالقراءات المعروفة. وهذا يدلنا على أن الله عز وجل الذي قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يشير إلى أن الله عز وجل حفظ كتابه، حفظ كتابه، وأن هذا الكتاب لا يمكن أبدا أن تمتد إليه يد التغيير والتبديل أو التحريف. فمهما حاول الشانئون أو مهما حاول من يريد الطعن في الإسلام أن يطعن في القرآن لن يستطيع ذلك. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا المصحف الذي بين أيدينا هو كلام الله، وهو الخط العثماني الذي كتب به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
ساك الله خير فضيلة. معنا أخ عصام، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عصام.
أهلا شيخ عزيز، حبك في الله يا شيخ عزيز.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
سؤالي بالنسبة للنسيان في الصلاة، يعني أنا لو نسيت أن أنا عندي ركعة نقص في الصلاة لكن مش متأكد، فيعني ما ضرتش أزيد ركعة لكون زدت ركعة في الصلاة، أو الأفضل أن أنا أسلم وأركع ركعتين سهو، أو أن أنا أجيب ركعة لكن لو أنا جبت ركعة مش متأكد أن أنا ممكن أكون زدت في الصلاة، فشو الأفضل، أن أنا أسلم وأعمل ركعتين سهو ولا أجيب ركعة ثانية؟ واضح السؤال؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عصام، تسمع إن شاء الله رضي الشيخ. نعم. أخ عصام فضل الشيخ يقول: إذا شك في صلاته هل يعني صلى صلاته تامة أو أنه أنقص ركعة؟ في هذا الحال فالشيخ يقول يعني ماذا يفعل، لكن يقول أنه متأكد أو لست يعني متأكد من هذا الأمر. يقول هل يعني الصلاة كاملة أو أنقص ركعة، فهل تكفي أيضا يقول سجدة السهو؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمصلي إذا طرأ عليه الشك ما يدري هل صلى ثلاثا أم أربعا وهو ليس عنده وسواس في هذا الأمر، فإنه يبني على مستيقن، والمتيقن هنا الأقل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على مستيقن، والمعنى أنه يبني على اليقين، فما يدري هو ثلاثة أم أربعة فيصلي يعتبرها ثلاثة، ثم بعد ذلك يأتي بالركعة الرابعة ثم يسجد للسهو. أما إذا كان طرأ عليه شك لكنه ضعيف ويغلب على ظنه بأن صلاته كاملة فلا يلتفت إلى هذا الشك الضعيف، فهو يعتقد أو يغلب على ظنه بأنه صلى أربعا لكن هكذا جاءه لا لسبب، فإن هذا من وسوسة الشيطان ومن وارداته التي يحاول أن يلبس على الإنسان فيها صلاته، فلا يلتفت إلى مثل هذا ويمضي في صلاته ولله الحمد والمن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة عقيل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ إسحاق، كيف حالك؟
الله يحفظك يبارك فيك.
تحياتنا للشيخ العزيز الدكتور العزيز
فرحان. حياك الله، أهلا وسهلا.
الله ويسألك يا شيخ إسحاق، يعني إن شاء الله تديني خبر طيب عن أخونا وزمان زميلك، كان أنت وكان عملة، والشيخ يحيى.
إن شاء الله إن شاء الله له عودة إن شاء الله. جزاك الله خير أخي.
إن شاء الله هو بخير يا أخي.
الحمد لله الحمد لله، الله يحفظك.
إن شاء الله يخليك.
جزاك الله خير، جزاك الله خير.
الله يسلم. طيب بالنسبة للقرآن اللي الشيخ قبل شوية تكلم عنه، نعم. اللي هو طبعا ما نشك إن إحنا في أي آية، بس في يعني أنا يمكن ذاتي أنا عندي ملاحظات عن المصحف نفسه، مش في آيات ولا شيء، في الترتيب. يعني حتى سألت علماء في اختلاف، الله حتى ناس حافظينها إما بسألهم يقول لك لا هذا المصحف الرسول صلى الله عليه وسلم كل جزء لثلاثين جزء، حد يقول لك الحجاج بن يوسف، حد يقول لك أبو الأسود الدوالي. سألت علماء كثير فيه يعني ما كان في إجابات قاطعة بالنسبة للكلام.
السؤال عن ترتيب السور؟
لا ترتيب الصور ما في مشكلة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحط الآية هذه في مكان
صحيح،
يعني
صحيح.
ما في مشكلة. مثلا سورة عم يتسألون 30 آية، تبارك 30 آية وكذا، ما في مشكلة، وترتيبها ما في مشكلة، بس ترتيب المصحف يعني الجزء الأول الجزء الثاني 30 جزء هذا
ترتيب الأجزاء.
أيوة. بعدين في آيات أنا بس في آيتين اثنين استوقفن، يعني في آية في سورة البقرة آخر سورة آخر الآية آية يسألونك عن الخمر والميسر، آخرة بقول آخرة قول الله سبحانه وتعالى لعلكم تتفكرون، الآية انتهت، بعد الآية تبدأ في الدنيا والآخر، وبعد سؤال ويسألونك عن دي في آية تانية، ويسألونك عن اليتامى.
ويسألونك
أيوة ويسألونك عن اليتامى. فيعني ما بعرف أنا ما بقول يعني زي كان الآية تمامتها هنا وتم الثاني هنا كل شيء، نفس الشيء في سورة صفات
كانت تقول الآية لم يعني تكتمل،
لا اكتملت في الدنيا والآخر.
صحيح.
بعدين يسألونك زي كأنها بداية آية. صحيح. أنا طبعا ما بو أنا كده يعني زي كده تكون جاتنا كده يعني. في وحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، الآية انتهت. الآية اللي بعدها ومن دون الله، يعني من دون الله معاها نفسها هنا.
نعم 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 إن شاء الله.
فما بعرف في إشكالية
شو. واضح واضح عقيل. إن شاء الله تسمع إن شاء الله توضح من فضل الشيخ. جزاك الله خير أخي. الله يحفظك. حياك الله. نعم. نجي فضل الشيخ سؤال لأخ عقيل بالنسبة يقول ترتيب أجزاء القرآن هل أيضا ورد بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله، عندنا مسائل مجمع عليها ومسائل محل كلام وبحث عند أهل العلم. أهم مسألة فيما يتعلق بالقرآن، أولا أن القرآن كلام الله عز وجل، منزل غير مخلوق، صفة من صفاته، وهذا يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد، ومن اعتقد غير ذلك فقد ضل ضلالا مبينا. المسألة الثانية، اعتقاد بأن القرآن الموجود الآن هو الذي أنزله الله عز وجل بتمامه وكماله، ولذلك من اعتقد بأن حرفا من القرآن الموجود زائد أو هناك حرف ناقص فقد ضل ضلالا مبينا، ولذلك العلماء يحكمون عليه بالأحكام المعروفة. مسألة تسمية السور، أولا تسمية السور على قسمين، في تسمية بالنص وفي تسمية بالاجتهاد، وهذه أيضا من المسائل الخلافية ليس فيها إجماع. أما التسمية بالنص فمثل سورة البقرة، سورة الفاتحة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة الطلاق، سورة تبارك، وهذه السور ومنها ما هو بالاجتهاد، بمعنى أن الصحابة أطلقوا على هذه السور أسماء، هذا على قول، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن السور أسماء السور كلها توقيفية. مسألة الأجزاء والتحزيب، هذه مسألة اجتهادية، هذه مسألة اجتهادية، ولذلك اجتهد العلماء في جعل القرآن بهذه الأجزاء وبهذه الأحزاب تيسيرا للناس لأجل القراءة، وإلا القرآن بهذا الشكل الموجود هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، ولأجل هذا يجتهد الإنسان في الإفادة من كتاب الله عز وجل، من حيث الحفظ، من حيث التلاوة، من حيث معرفة المعاني، معاني والتفاسير، تفاسير الآيات، هذا هو الذي ينفعه. أما الخوض في مسألة الله مثلا تسمية هذه كذا أو كذا، هذا كله حقيقة لا يضيف إلى الإنسان شيء.
ساك الأخير فالشيخ أيضا يعني سأل عن آيتين، قل الآية الأولى يسألونك عن الخمر والميسر في البقرة، إلى أن قال فالشيخ لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى. فالشيخ كأنه يقول يسألونك أو في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى، كأنها آية منفصلة عن الأخرى، لماذا جاءت متصلة؟ أيضا يقول احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، كأن فالشيخ يقول أزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى هنا تقف الآية، لماذا جاءت آية متصلة؟
الحمد لله، هذه تحتاج حقيقة إلى مراجعة، خاصة وأن يعني مثل هذا السبك القرآني العظيم فيه يعني جملة من هو فيه بيان وفيه أيضا بلاغة، ولذلك مهم جدا هي مراجعة، ممكن أنك تراجع هذا في كتب التفسير أو مثلا من صنف المقاصد، وإن كان المعنى ظاهر لكن تنزيل الكلام على مثل هاتين الآيتين أعتقد يحتاج إلى مراجعة. يعني مثل مسألة قاعدة أنت لابد أن تعلمها، بأن أحيانا ما يسمى بالاستطراد، وهذا أسلوب من أساليب اللغة وموجود أيضا في القرآن، ومعنى الاستطراد هو أن يأتي الكلام في مسألة ثم يخرج سياق الكلام إلى أمر آخر ثم يعود إليه من جديد، ثم يعود إليه من جديد، وهذا قد يكون في الآية الأولى، مع أنني لا أرى في هذا استطراد وإنما هو سبك للكلام. أيضا في عندنا ما يسمى بالطي في الآيات، خاصة المشتملة على قصص، وهو عدم ذكر كثير من المواقف لكونها معلومة. أيضا في قول الله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. طيب وين الإشكال؟ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، ما معنى الزوج هنا؟ الزوج ليس المقصود الزوجة أو الزوج، لا، المقصود فيه المثيل، اللي الشبيه مع شبيهه والمثيل مع مثيله، احشر الذين ظلموا وأزواجهم، يعني من يشاكلونهم في الظلم، الكافر مع الكافر والظالم مع الظالم والمجرم مع المجرم. وهذه الآية جاءت في ذكر المشركين الذين يعني كما قال جل وعلا احشر الذين ظلموا وما كانوا يعبدون من دون الله، من دون الله ما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. احشر الذين ظلموا وأزواجهم يعني من شاكلهم وشابههم، وما يعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان ومن المعبودات الكفرية الشركية. وهذا الكلام فيه طويل، يعني مثلا في الحديث الصحيح أن الله عز وجل من القيامة يقول لكل من عبد غير الله انظر من عبدته واتبعه، فمن عبد الشمس يتبعها إلى النار لأن الشمس والقمر يكوران ثم يلقيان في النار، من كان يعبد القمر من كان يعبد كذا. ولذلك عبد الله بن الزبعرة وإن كان الحديث منتقد من جهة الإسناد، وهذا أحد شعراء قريش، قال نزلت قاصمة الظهر لا أخاصمن بها محمدا عليه الصلاة والسلام، وهي ما جاء في قول الله تعالى في سورة الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فقال يعني طيب أنتم إنكم وما تعبدون من دون الله، طيب قال الذين عبدوا المسيح، يعني يريد أن يفحم النبي صلى الله عليه وسلم على أن المسيح سيدخل النار. فأنزل الله جل وعلا قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون إلى آخر الآيات. فهذا الربط بين الآيات يتضح المعنى في النتيجة. عموما أنا أنصح الأخ أنه يعني يراجع كتب التفسير، كتب المقاصد أيضا، مقاصد السور أيضا، في بعض التفاسير التي كان لأصحاب عناية بمثل هذا الربط بين الآيات وجمعها في المحل والمكان الواحد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنى هذه المكالمة؟ نعم نعم، أخت سبيتة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، هل ممكن صلاة الظهر القبلية 4 ركعات فردا بتشهد واحد؟ وهل يكون قراءة الفاتحة في 4 ومعهم سورة في 4 ركعات؟
نعم.
هل يمكن؟ والسؤال الثاني، إذا نحن مجموعة من الزملاء عايزين نحضر بير ماء صدقة جارية يروحوا أحد زميلاتنا، وهذه عوفات والشراكة فيها مفتوحة يعني لكل الناس، كل من يرغب يعني، فإحنا فقط ومعانا ثاني. فهل هذا إذا إحنا قلنا على أساس إن هي ممكن نكون شركة معاها في الأجر، يعني هي إحنا كلنا بنكون شاركة هي في الأجر معانا، ممكن هل إحنا برضو نفس الشيء ندخل مثلا نقول لروح والدينا، يعني هل يجوز؟ وبعدين هل إذا كتبوا عليها مثلا هذه صدقة جارية لروح المرحومة فلانة وبتمويل من زملاء زميلاتها وزملائها في الجامعة وبعض مجموعة من الناس، هل هذا صحيح ولا ما في داعي الناس؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت سبيتة، تسمعين الرد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال الأخت بالنسبة تسأل عن سنة الظهر القبلية، إذا تقول صلتها 4 ركعات بتشهد واحد هل يصح؟ وإذا تقول مثلا في كل ركعة قرأت الفاتحة وسورة قصيرة أيضا هل فعلها صحيح؟
الحمد لله، الأصل في السنن القبلية والبعدية وغيرها من السنن المطلقة أن تصلى ركعتين ركعتين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، وفي لفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولذلك أخت الفاضلة تعودي على أن تصلي سنة الظهر القبلية ركعتين ركعتين، تسلمين من كل ركعتين، والسنة أنك تقرأين بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، وما تفعلينه صحيح، حتى لو قرأتي قصار السور فلا حرج. فقراءتك لأي سورة من السور يحقق السنية ولله الحمد والمن.
ساك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو خليفة.
طيب الله يعافيك.
الله يعافيك يبارك فيك.
طلب على الشيخ العزيز
حياك الله. يا مرحبا ومسهلا.
بالنسبة لواحد طال عمرك متزوج من سنين وعنده عيال والحرمة مرضت وصار لها بعيد عنك والله يشفيها إن شاء الله مرض يعني شلل يعني غير قابل للشفاء وطبعا ما في علاقة زوجية بينهم من سنين والريال يتزوج بعد فترة بعد 3 سنين تقريبا بعد ما صبر عليه الحمد لله وعالجها وكده يعني متابعها ويعني ما تركني يعني أسمع في البيت ويصرف عليها والعيال وكل الحمد لله بس تزوج الآن يا بحرمة ثانية يعني بالنسبة للمبيت هل لها الحق المريضة أنها يبات معها زوجها ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة. تسمع الرد فضل الشيخ أبو عمر تفضل.
السلام عليكم شيخي تحياتي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر.
الله يبارك فيك شيخ. سؤالي لو تكرمت بالنسبة للآية الكريمة ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ما يعني ما المقصود في ساهون تحديدا اللي بيترتب عليها هذا الوعيد الشديد يعني هل تأخير الصلاة هل تفويت الصلاة إلى آخره فياريت لو استكرمت الشيخ يوضح لنا
إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير أبو عمر حياك. نعت الشيخ الأخت سبيتة سألت تقول أن مجموعة من الزملاء تقول اجتمعنا ولنحفر بئر أن روح زميلة لنا توفيت فتقول دخلنا يعني شراكة زملاء وزميلات هل تقول يجوز لنا أن نشرك في الأجر والدينا وهل أيضا تقول يعني لنا أيضا أجر وتقول إذا كتبنا مثلا على هذا البئر هذا البئر صدقة جارية عن مثلا روح فلانة بتمويل من زملائها وزميلاتها هل يصح هذا الفعل؟
الحمد لله لا بأس بكتابة هذا البئر صدق لفلانة لكن الأفضل لا تذكروا أسماءكم ولا تقولوا زملائها ولا شيء وإنما لا بأس أن يقال هذا البئر صدق لفلانة مثلا بنت فلان أما أنكم تذكرون أسماءكم فلا. الأمر الثاني تؤجرون على مثل هذا العمل الصالح ولا شك بأن الصدقة يصل ثوابها إلى الميت. المسألة الأخرى ما يتعلق بإشراك الوالدين الأصل الجواز فأنتم تكونون بهذا قد تصدقتم عن هذه الزميلة المتوفاة وعن والديكم والأجر على قدر ما يحصل من الصدقة متوزعة على هذه الميتة وعلى والديكم لكن الأفضل ما دام أن الأمر حصل بهذا السبب سبب وفاة زميلتكم أن يكون الصدقة لها خاصة هذا الأفضل لكن لو أشركتم لا حرج ولن يكون الأجر يعني مثل تخصيصها بهذه الصدقة كونكم أشركتم غيرها معها والأمر على الجواز ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو خليفة يقول أنه متزوج من سنين ليس له أبناء ويقول الزوجة مرضت وأصيبت بالشلل الآن يقول بعد 3 سنوات من علاجها أو من مرضها يقول أنه تزوج بامرأة أخرى فيسأل فصيح يقول هل لهذه الزوجة المصابة بالشلل هل لها حق المبيت؟
الحمد لله نعم لها حق المبيت لأن ليس الغرض من القسم بين الزوجات هو الجماع فقط أو مسألة الفراش بل هو الإناث ولذلك لها الحق الكامل إلا أن تتنازل فإذا تنازلت عن حقها فيجوز للزوج أن يبات عند الأخرى لكن إن لم تتنازل فلها الحق لها الحق الكامل من إناسها والبقاء عندها ليلة من يعني كل ليلة من لياليها ولا يجوز له أن يبيت عند الأخرى إلا بإذنها.
جزاك الله خير الشيخ أبو عمر. السؤال يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يقول ما المقصود بساهون؟
الحمد لله هذه الآية جاءت في قول الله عز وجل رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. ويل هنا قيل بأن كلمة تهديد ووعيد، وقيل بأنه واد في جهنم نعوذ بالله من النار. الأمر الثاني هنا قال فويل للمصلين، سماهم مصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اختلف العلماء في سهوهم عن الصلاة، فقيل أولا أنهم يؤخرونها عن وقتها بحيث أنهم لا يصلون إلا بعد خروج وقت الصلاة، يسهون عنها وينسونها، قالوا فتوعدهم الله عز وجل بويل. وقال فريق من أهل العلم فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهون عن إقامة شروطها وأركانها وواجباتها، قالوا بهذا يكون قد سهوا عن الصلاة. وفي فريق آخر قالوا بأنهم يصلون فرضا ويتركون آخر، يعني يتساهلون في مثل هذا. ولذلك إن تأملنا هذه الأقوال وجدناها صحيحة من حيث المعنى، فيدخل في هذا من يؤخر الصلاة عن وقتها عامدا متعمدا، ويدخل من يصلي وقت ويترك وقت آخر، ويدخل فيها من لا يقيم شروطها وأركانها وواجباتها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد نور، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.